الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. يعني انا حابب اتكلم معاكم النهارده على موضوع نحمية، لانه في الحقيقه انا عارف طبعا الخدمه هي خدمه الكرازه، وانه هي خدمه مفرحه، لكنها في نفس الوقت زي اي خدمه محتاجه عمل نعمه من ربنا ومعونه، ومحتاجه ان الواحد يضع اهداف ويبقى عنده تصورات يحطها في دماغه ازاي يوصل للهدف اللي هو عايزه. وانا في الحقيقة لما قعدت افكر كده ما حبيتش قوي اتكلم في الموضوع بطريقة دراسية عشان ما نزهقش من بعض وتتخنقوا، فحبيت ان انا اخد مثال مشهور جدا في العهد القديم وهو نحمية. والحقيقة نحمية دايما لما بنتكلم عنه نفتكر الآية اللي كانت دايما تتقال في كل حفلات تخرج في اي كنيسة، يعني اي كنيسه من الكنائس بنعمل حفله التخرج الابتدائيه او اعداديه او ثانوي، نقوم ناخد الايه اللي بتقول ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. الحقيقه الايه دي اللي قالها نحمية، ومن هنا تيجي يعني اهميه ان احنا ندرس الشخصيه دي. بس طبعا حابب قبل ما اتكلم عن نحمية اديكم بس فكره سريعه ولو في 3 4 دقائق على الظروف، يعني نحمية جه في ظروف شكلها ايه والدنيا كانت ماشية ازاي. كلنا عارفين طبعا انه شعب اسرائيل بسرعة كده كان مكون من 12 سبت 12 عيلة كبيرة 12 قبيلة، يعني كانوا 12 سبت اللي هم اولاد يعقوب. وفضل شعب اسرائيل موحد وصار مملكة ايام شاول الملك، وبعد شاول لما ربنا رفضه بسبب ذاته وكبرياءه أم ربنا قال لصمويل ارسم داود ملك، فجي الغلام داود وصار ملكا على كل شعب إسرائيل. بعد ما جه داود ملك الدنيا مشت كويس، جه سليمان حسب وعد ربنا لداود انه هيجيب من نسله من يجلس على كرسي، فربنا جاب سليمان. وسليمان يعني قصته معروفة، كان حكيم جدا وكان غني جدا وما كانش في حروب وكان في سلام، وهو اللي بنى الهيكل. قصص كده كتيرة مش موضوعنا دلوقتي. هو المشكلة حصلت بعد ما سليمان مات. بعد ما سليمان مات الشعب راح لابن سليمان وكان اسمه رحبعام، وقال له اعمل معروف، ابوك كان بيشد علينا قوي وكانت الضرايب عالية وكان بيسخرنا في اعمال البناء، ريحنا. يعني تعرفين ان سليمان جات فترة من عمره بعد عن ربنا وتزوج من 1000 امرأة وبخل الاوثان، لخبط الدنيا فترة طويلة من حياته، فالفترة دي كانت صعبة على شعب إسرائيل. فراحوا لرحبعام ابن سليمان وقالوا له بقى خف علينا. فرحبعام بدأ يسأل الشيوخ الناس الحكمة، فقالوا له فعلا الناس دي تعبت، الناس دي ضغطت، الناس دي دفعت ضرائب جامدة، وقعت في مشاكل، خف عليها عشان ما يعملوش عليك ثورة. ولأنه الحقيقة رحبعام مش ده اللي جواه، مش ده اللي عايزه. ما هو ساعات الواحد فينا لما يسأل أب اعتراف أو مرشد يقول له على حاجة ما تعجبوش يقوم يروح لحد تاني، ساعات نعمل كده كلنا يعني لدرجة عندنا يعني تعبير حلو يقول لك ده الكهنة مول، اللي هو المبنى اللي فيه 14 كاهن، ده ما عجبكش ده خش على جنبه على طول. يعني الحقيقة الفكرة دي فكرة كارثية، لأنها في الآخر بتخلي الواحد بياخد الإرشاد اللي هو عايزه. فراح بعم عمل كده، راح للشباب أصحابه قال لهم أعمل إيه؟ قالوا له طبعا شد عليهم، الشعب ده ما يجيش غير بالخبط على دماغه، شد عليهم. فوقف يقول لهم بصوا بقى صباعي الصغير اتخن من متن ايد ابويا، المتن اللي هو الحته دي، المتن اللي هو الحته دي، ها؟ فصباعي الصغير ها اتخن من المتن بتاع ايد ابويا اللي هو سليمان. يعني بيقول لهم ايه بقى؟ بيقول لهم ان كان سليمان شايفين انه شديد عليكم، لا ده انا ايه؟ ده صباعي الصغير اتخن، يعني ما تحاولوش. هنا بقى يقول لك بعد الاجتماع ده الناس رجعت بالاجتماع وقررت تنفصل عن ملك رحبعام اللي هو تبع سليمان. وهنا مملكة اسرائيل انفصلت، راحت حتتين، مملكة شمالية ودي كان فيها 10 اسباط وكانت عاصمتها السامرة، واللي ملكها واحد اسمه يربعام، ده غير رحبعام. رحبعام ده ابن سليمان، يربعام ده مش ابنه، كان يعني عبارة عن زي ما نقول كده مدير قصر سليمان، وكان طبعا نفسه يملك مكان سليمان من زمان. والجزء الجنوبي ده اللي كان فيه سبطين اللي هو يهوذا وبنيامين، دول اللي مسكهم مين؟ راح بعام ابن سليمان وكانت عاصمتها أورشليم اللي كان فيها الهيك. ومن هنا جه العداء بقى ما بين السامرة، السامرة اللي فوق وأورشليم ايه. وطبعا السامرة عبدت الأوثان ومشت بعيد تماما عن ربنا، وربنا كان اتفق مع شعب إسرائيل على فكرة انه انا دخلتكم ارض الميعاد بعد سنين طويلة عشان تأدبوا الناس اللي في ارض الميعاد. يعني تلاحظوا انه ربنا وعد ابونا ابراهيم بارض الميعاد ودخلهم ايام يشوع بعد مئات السنين، لان ربنا كان مطول باله على الناس اللي في ارض الميعاد ما تابوش وفضلوا بعيد عن ربنا. فقال لهم بصوا بقى، انتوا داخلين لشعب اسرائيل قبل ارض، وهم داخلين ارض الميعاد، انتوا داخلين تطردوا الناس دي وتعاقبوه، لكن لو عملتوا زيهم وعبدتوا الاوثان وكسرتوا الوصايا اللي حصل معاهم هيحصل ايه معاكم؟ يعني زي ما هم تأدبوا وطردوا انا هعمل معاكم نفس الكلام ده. فجت مملكة اشور دخلت على اسرائيل الجزء الفوقاني وسابته، وده كان السبي الاول. وبعدين جت مملكة بابل وراحت دخل على الجزء الجنوبي وسابته، وده السبي التاني. ومن هنا اصبح في خراب لأورشليم. ما هو انت لما كان يحصل سبي كان يبهدلوا المدينة، يهدوا الاسوار وياخدوا الناس العدلين الكويسين ينقلوهم للبلد بتاعتهم عشان يستفيدوا بيها. فكان حمية في مدينة أورشليم أيام السبي البابلي، وجم خدوه نقلوه في بابل أو في العراق عشان يستفيدوا منه كشخص إيه مميز وكويس. وصار نحمية في شغلته له شغلة مهم، وهي ساقي الملك اللي بيقدم للملك المشاريب. وبعد له دي شغلانة مهمة. مهمة، ده كانوا يعملوا له فحص طبي كل ما يخش على الملك، يعني كل ما يخش على الملك يطمنوا على صحته، لا يكون عنده برد فيعد الملك، لا يكون متضايق فينكد على الملك. عارفين الحاجات دي، ده كان بيحصل، انا مش بهزر. هتلاقوا في الاصحاح الاولاني الكلام ده مكتوب، انه الملك دخل قال له انت مالك متضايق رغم ان صحتك كويسه؟ طب انت عرفت منين صحته كويسه؟ بيكشف عليه قصه. وخلي بالكم بقى، لازم يكون انسان امين موثوق فيه، لان هو ده اللي هيقدم الشرب للملك، فلو قدم سم ملك خلص. فساعتها كان حامية شغال شغلانة كويسة، كان في وضع مادي كويس، وضع اجتماعي كويس، قريب من الملك جدا، الملك كان بيحبه. لكن سفر حامية يبتدي بان في مجموعة من شعب اسرائيل او مملكة يهوذا اللي هم كانوا في اورشليم جم يزوروا حامية. ودي اول نقطة مهمة جدا في ازاي اوصل واضع الاهداف واوصل لها. ما احنا موضوعنا كده وضع الاهداف والوصول اليه. فاول حاجة عملها نحمية انه قرر انه يسأل اخبار اورشليم ايه. قرر انه يسأل اخبار اورشليم ايه. وهنا سؤال مهم جدا، يا سيدي انت مالك؟ انت ايه اللي فكرك بأورشليم واسوارها؟ يعني ايه اللي فكرك بالدنيا اللي هناك؟ انت دلوقتي في بابل ومبسوط وشغال شغلانة كويسة وزي الفل، مالك ومال اورشليم؟ ده سؤال مهم. لكن الحقيقة اول نقطة مهمة في اي شخص عايز يضع اهداف وعايز يوصل للاهداف دي، انه اولا ما يبقاش مركز في نفسه. دي اول نقطة مهمة. اول نقطة مهمة في الشخص الايجابي انه ما يبقاش اناني. ساعات الواحد يفتكر ان الواحد عشان يوصل الاهداف لازم يكون مركز في نفسه، مهتم بنفسه. لا بالعكس، الشخص اللي عايز يوصل لهدفه وعايز يعني يوصل اللي هو مفروض يوصل له، اول نقطة مهمة حلني قبل. أول نقطة مهمة إنه يكون بيفكر في اللي حواليه. وده واضح جدا لما وصلوا الناس بتوع شعب مملكة يهوذا اللي هم جايين من أورشليم، وقعد معاهم نحمية وسألهم أخبار أورشليم إيه؟ أخبار المدينة العظيمة إيه؟ مدينة ربنا، مدينة السلام، أخبارها إيه؟ النقطة الثانية، الناس ردوا عليه قالوا له إيه؟ قالوا له لا، ده الحال مش حلو خالص. البلد مهدومة، البلد أسوارها مهدمة، البلد عاملة زي الخرابة، دخل فيها أمم ودخل فيها عرب ودخل فيها، يعني أصبحت وحشة جدا. وهنا لما نحمية سمع الموضوع نلاقي أنه يقول عنه الكتاب كده أنه نحت وبكيت. دي تاني نقطة. يبقى أول نقطة مهمة أنه نحمية فكر في غيره، فكر في أورشليم رغم ان واقع الامر هو مرتاح. يعني انا بتخيل دلوقتي واحد مسافر بره في امريكا وشغال شغلانه كويسه وزي الفل، وبيفكر في اللي بيحصل في مصر ومهتم بيه، مهتم بالناس اللي في مصر، مهتم بالمشاكل، فنقول عليه شخص إيجابي لأنه أولا خرج عن نفسه. هو مش مهم أنه كان إيه وبيشرب إيه ومركزه إيه، لكن هو يهمه الناس المضغوطة والناس المظلومة. ومدينة أورشليم مدينة السلام، المدينة المقدسة اللي أسوارها مهدمة. فلما سمع التعبير ده من الناس يقول نحت وبكيت. ونحت وبكيت دي معناها أنه خد رد فعل حقيقي داخلي. واحد يقول لي يعني إيه؟ يعني في واحد يسألك انت عامل ايه، وقبل ما تقول له عامل ايه يرد ويكلمك في موضوع تاني، مش كده؟ في اشخاص من النوع ده، ها انت عامل ايه، طب قول لي بقى، طب ما تسمع انا عامل ايه، مش انت سألت ولا انا اللي سألت. فمين قصدي؟ في ساعات ناس بتخدم شكليا خارجيا من بره يبين انه مهتم، انا جاي اخدم. طيب انت جاي تخدم الناس دي فارقين معاك، مهتم بيهم، بتصلي لاجلهم، لو حسيت ان عندهم مشاكل بتتأثر من جوه. فالنقطة الثانية المهمة عشان أضع أهداف واضحة ومحددة وأوصل لها، لازم من جوه يبقى فيه إيه؟ فيه محبة وفيه تأثير. وهنا نقطة مهمة جدا، إن الشخص اللي لسه مش حاسس بمحبة المخدومين والناس اللي ربنا ائتمنوا عليهم إنه يخدمهم يصلي، يقول يا رب ما ينفعش كده، ما أنا كده مش هعرف أوصل لأهداف ولا أحط أهداف ولا أعرف أوصل لنتائج ولا أعرف أغير الناس دي ولا أعرف أشتغل معاهم. من فضلك يا رب وسع قلبي عشان أحب المخدومين، وسع قلبي عشان أتأثر وأخذ رد فعل مناسب للمشكلة. علماء النفس يقولوا إن في شخص لما يسمع إن في مشكلة في نوعين مرفوضين من ردود الأفعال. النوع الأول إنك تأخذ رد فعل مبالغ فيه، يقولك أنت أوفر قوي، في ناس اوفر كده. يعني اوفر يعني تقول له على مشكله ينهار ويتهز ويقول لك ملهاش حل ويقع يدوخ منك، واحد صباعه اتعور نازل شويه دم داخل. في اشخاص كده، في اشخاص كده، ده الحقيقه مش هيعرف لا يضع اهداف ولا يوصل للاهداف، لان بسهوله ممكن ايه يتاثر. وفي شخص تاني سامحوني هادي بزياده عن اللزوم، سلام الله الذي يفوق كل عقل، مش سلام طبعا، هو ليه تعبير تاني ما ينفعش اقوله، لكن هو عنده السلام الزياده ده، بيتك ولع ربنا يعوض عليا. ما هيعوض يا حبيبي، لكن لازم نتصل بالمطاف. يعني في خطوه وهو بيعوض انك تعمل ايه، ترفع التليفون وتجيب تليفون المطاف وتقول لهم الحقونا البيت بيولع، صح؟ دول ردين فعل اسوا من بعض، انك اما تدوخ لاي مشكله تقابلك وتنهار وتتعب وتقول مفيش حل وتنسى انك شغال مع ربنا، او كارثه تانية انك تبقى بارد، قلتها خلاص هي، وبالك طويل، ها، ويجرى يجرى واللي يحصل يحصل والمشاكل دي كلها. دي نقطه كارثيه. نحاميه الحقيقه خد رد فعل مناسب لما سمع ان الاسوار مهدومه، يقول لك نحت وبكيت. لا الحقيقه الموضوع ده لازم يتبكي عشانه، الموضوع ده مؤثر، لانه معنى ان اورشليم تبقى من غير اسوار معناها انها تبقى مفتوحه لاي حد يخش. خلي بالكوا أريحة اللي يبص عليها في الجغرافيا يلاقيها نقطه بلد صغيره جدا، لكن كانت عظمتها وشهرتها في ايه، في اسوارها، مش كده ولا ايه؟ يعني عظمه أريحة كانت في الاسوار، فالاسوار زمان كانت تمثل عظمه المدينه. فكون ان اورشليم ملهاش اسوار بعار، وعلشان كده كان نحامية لازم يعمل ايه؟ يعيط ويتضايق. النقطة الثالثة، هما ست نقط، فاحنا كده قلنا نقطتين، فاضل ايه؟ أربعة. النقطة الثالثة، وده أول رد فعل خارجي عمله نحامية، إنه صمت وصليت. خلي بال حضرتك، ده أول رد فعل ايه؟ خارجي. احنا عادة لأن احنا بنعتمد على عقلنا أكتر من ربنا، فعادة بنفكر طب هنعمل ايه؟ نحلها ازاي؟ نجيب مين يتوسط لنا في ايه عشان يحل المشكله دي؟ صح بنفكر كده. حيوة نحامية ما عملش كده. نحامية اول رد فعل خارجي انه قرر لان المشكله هو تاثر بيها انه يصلي ويطلب من ربنا، وده دايما سمه وصفه اي شخص روحاني عايز يبقى ايجابي ووضع اهداف يوصل ليها. انه يصوم ويصلي. تعرفين حضراتكم المبنى اللي احنا قاعدين فيه ده؟ انا عرفت انه اتبنى بالصوم والصلاه، صوم وصلاه، ومحتاجه ان احنا نخلي العقل شويه على جنب، لان الاعتماد على الذات مشكله اما في وضع الاهداف او في الوصول اليها. فالحقيقه اللي عمله نحاميه كان برافو عليه انه عمل كده، انه اول رد فعل خارجي ان احنا نعمل ايه، نصوم ونصلي. يبقى قلنا كام نقطه، ها قربنا نخلص، قلنا كام نقطه؟ اول نقطه مش مركز في نفسه، اللي عايز يخدم ويحط اهداف ويوصل لها عنده استعداد انه يخرج عن نفسه وبيحب الناس. النقطه الثانيه، ها، انه رد فعل مناسب، رد فعل حقيقي. هو مش جاي يخدم موظف وعلى قد فلوسكو. في ساعات كده خدام بالمنظر ده، هو جاي يخدم على قد فلوسكو، يعني اللي يديني فلوس يبقى يشيلها. يا حبيبي لا، احنا مش عايزين موظفين، احنا عايزين حد قلبه مع الخدمة وقلبه يتأثر لو لقى مشكلة للمخدومين. النقطة الثالثة انه عمل ايه؟ صام وصل. ودي نقطة أساسية ومهمة، ومن خلالها بنقدر نتغلب على مشاكل كتير. النقطة الرابعة انه عمل شيء يعتبر في، مش عايز اقول تهور، لكن مختلف عن الاخرين. ودي نقطة عايزكم تفكروا فيها بالذات لما تضعوا الاهداف. يعني ساعات الفكر التقليدي اللي هو يعني نمطي ده ما يعملش تميز للشغل، ما يعملش. يعني النهاردة ممكن تلاقي عندك 100,000 مهندس معماري، لكن مين اللي يتميز منهم؟ اللي عنده تاتش مختلف، صح؟ عندك 100,000 جراح، مين المشهور منهم اللي تحس انه مختلف عن الباقي؟ ودي نقطة مهمة لأي خادم وأي خادمة، انه لازم يسعى انه يعمل شيء مختلف. ما تعملش الشيء التقليدي اللي الناس كلها بتعمله، لازم تعمل شيء مختلف، ولازم تصلي انه ربنا يديك حكمة ويديك نعمة ويديك موهبة وتستخدم كل قدراتك وإمكانياتك في أمور مختلفة. والحقيقة الكلام ده مش من عندي، الكلام ده برضو من الكتاب المقدس. في سفر نحمية يقول انه دخل على الملك وكان متضايق، فالملك سأله سؤال مهم قوي، قال له انت مالك وشك مقلوب ليه مع انك يعني مش مريض ولا حاجة؟ وانا اتفقت معاكو انه كان قبل ما يخش الملك لازم ايه يتعمل له فحص طبي عشان ما يبقاش في مشكلة للملك. وهنا نحمية رفع عليه لثواني وتكلم مع ربنا، صلى لإله السماء وتكلم مع الملك وقال له بص يا جلالة الملك، أورشليم بقت بلد خاربة والسور واقع، وانا الحقيقة مش عاجبني الوضع ده وعايز اروح ابني السور. والحقيقة منطق الدنيا بناء السور معناها ان البلد هيقوم لها قومة. يعني ايه البلد يقوم لها قومة؟ يعني البلد دي ممكن في يوم من الايام تتمرد على مين؟ على الملك. فبالمنطق الطلب ده طلب منطقي ولا طلب غير منطقي؟ غير منطقي. انت كده بتلعب في عداد عمرك بتعبير الشباب. ليه بتلعب في عداد عمرك؟ ازاي تطلب انك تعمل سور لمدينة يا عمي يا جدي هو اللي هد اسوارها؟ ده انتوا تكلموا على نفس المملكة، ها؟ تكلموا على المملكة بتاعت بابل اللي احتلت وغزت وسبت اورشليم. فانت ازاي تطلب الطلب ده؟ ودي نقطة مهمة جدا ميزت نحمية، انه عشان يوصل لهدفه مستعد انه يعمل شيء غير ايه؟ غير عادي وغير تقليدي. طبعا غير لو سبنا بقى وسابها للحكمة وانه خايف، وانه وهنا ما قصدش تهور، لان هو صام وصلى وبالتالي ربنا اكيد هيديله حكمة ويديله تصرف جيد. لكن دي نقطة مهمة. انت النهاردة لو كل مرة بتروح لابنك وبنتك في فصل درس الاحد او في الخدمة او في اي مجال وبتقوله كلام تقليدي وبتقوله كلام عادي، مش هنوصل، مش هنعرف نوصل. دلوقتي ولادنا ومخدوميننا سابقنا كتير، مش كده ولا ايه؟ وعندهم من الامكانيات والقدرات اللي تخليهم مش هيطيقوا يسمعونا، ما عندهمش استعداد يسمعونا. وهنا نحمية اظهر لكل واحد فينا انك عشان تضع اهداف وتوصل لازم يكون في نقطة مهمة، انك تعمل ما هو غير متوقع وما هو غير تقليدي عشان تقدر توصل. ودي نقطة اللي تميز الخادم عن الخادم، واللي يقدر يوصل للأهداف عن اللي في محلك سر ومش عارف يتغير. فالمواهب والقدرات نستخدمها طبعا لمجد ربنا في الأول وفي الآخر، ونستخدمها ونرجع للمسؤولين عشان نقدر نقننها في وضع طبيعي. لكن نحمية اتكلم مع الملك. يبقى أول نقطة، أيوة مش مركز في نفسه. تاني نقطة انه له رد فعل حقيقي داخلي، ولو ما عندوش يصلي ربنا يوسع قلبه ويخليه يحب المخدومين. يعني لو عنده المشكلة دي يصلي، دي مشكلة كبيرة. النقطة التالتة اول رد فعل خارجي صام وصل. النقطة الرابعة عمل ما هو غير تقليدي اللي هو غير متوقع، ودي نقطة تميز الخادم. النهاردة لو دخلت فصلك او خدمتك وعملت لهم سكتش مختلف بتأثر. انا افتكر كويس قوي، افتكر كويس قوي القصة اللي انا بحكيها دي من اكتر من 20 سنة، ان كان في خادم عندنا ربنا يقويه يعني، ودلوقتي بقى كان حلو خالص، عمل موضوع انه كان موضوع عن، كنا في مؤتمر خدمة وكان الموضوع عن خطورة العصرة، كان لجنة النقاش عن كده، وكلم على العصرة اللي بتيجي من خناقة الخدام مع بعض. فاتفق مع خادمين يمسكوا بعض يضربوا بعض في وسط المؤتمر، والاول مرة كنا نشوف كده، لدرجة ان الناس عيطت، الخادمات عيطت، واحنا اتخذنا كخدام كنا ساعتها صغيرين ازاي خادمين يضربوا بعض في المؤتمر. وقتالي ده كان مدخل مدخل ومقصود وممثل لموضوع العصرة ده. فالموضوع أنا غير دلوقتي فاكره من 20 سنة، 20 سنة حضراتكم متخيلين والموضوع فاكره ليه؟ لأن ربنا إدى موهبة ونعمة للخادم ده إنه يفكر وإداله نعمة إنه يهتم بفكرة حلوة زي كده. فاهمين أقصد أقول إيه؟ حاجات تتحفر في المخدومين وتتحفر في الخدام تقعد لسنين طويلة وتؤثر. النقطة الخامسة، وده عمل ربنا بقى، ما هو أصله هو عمل ربنا كان شغال من الأول، لكن يعني النقطة الواضحة قوي إنه الملك رد على نحمية رد عجيب قوي. قال له طيب تروح وتيجي في قد إيه؟ وهنا سؤال مهم، هو ده اللي فارق مع الملك؟ يعني اللي فارق إنه نحمية هيقطع بيه؟ يعني هي دي المشكلة بجد؟ يعني هي المشكلة إنه الملك مش هيقدر كل يوم يصحى الصبح من غير ما يشوف وش نحمية؟ طلعت هي دي المشكلة بتاعت الموضوع؟ فمين ربنا زائف أهل اتجاه؟ قال له طب ليه 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 تروح وتيجي وما شوفكش؟ يعني ما شوفكش ايه؟ ده موضوع يعني تمرد على الملك، يعني بناء صور ان المملكة دي او اورشليم دي شكلها هتحصن نفسها وممكن في يوم لام يطلع ملك وليكن انت يا نحمية وتقصد انك تتمرد على مملكة بابل. طلع كل اللي بيسأله الملك يا ترى تروح وترجع في قد ايه؟ على فكرة عودة شعب اسرائيل من السبي مش معروف حصل ازاي تاريخيا في العالم. الناس مش فاهمة ازاي الشعب ده، هما فاهمين ازاي اتطرد لكن مش فاهمين ازاي ايه رجع. بس احنا فاهمين ليه؟ احنا فاهمين كتابنا المقدس يقول انه ربنا تكلم في قلب فلان، مش كده؟ تكلم. يعني ايه تكلم؟ ده امر الهي، ده عمل الهي، ده عمل معونة من ربنا لكل خادم وكل خادمة بيضع أهداف ويخرج عن نفسه ويطلب معونة من الله ويتأثر ويهتم ويعمل أمور غير تقليدية وغير اعتيادية عشان يوصل لهدف غير طبيعي. دي نقط مهمة، إنه الملك كل اللي فرق معاه أرجوك روح وتعالى بسرعة. وقال له طب أنا كمان هسهل لك المهمة، فاداله جوابات للملوك اللي هيعدي عليهم عشان اللي يديله خشب واللي يديله طوب واللي يديله إمكانيات. ده عمل إلهي، وده يأكد معنى قالوا نحمية في الآخر لما قال إله السماء يعطينا إيه ونحن عبيد نقوم ونبني. ربنا هو اللي بيدينا النجاح، ربنا هو اللي بيدينا النعمة، هو اللي بيدينا القوة، هو اللي بيشتغل بينا، بس إحنا نستخدم إمكانياتنا وقدراتنا ونفكر ونهتم ونصلي ونطلب معونة منه فتمشي الدنيا زي الفل. لكن دي نقطة من النقطة المهمة. النقطة نمرة 6 ودي النقطة الأخيرة، انه لما راح هناك يقول لنا سفر نحمية الاصحاح الثاني، انه لما راح هناك رغم خلي بالكم هو مهتم وربنا اداله الضوء الاخضر والدنيا ماشيه زي الفل كويسه، راح هناك يقول كده جمع مجموعه من الشيوخ 4 5 6 10 بكتير، ويقول كده يعني لم اخبر احد عما جعلوا الهي في قلبي، يعني ما قالش لحد اي حاجه. يعني كان الواحد متخيل اول ما نحمية يوصل يلا رجاله ربنا بعتني عشان نبني السور، هو ما عملش كده خالص. جمع 4 5 من الشيوخ وبدا يتحرك على السور من كل ناحيه، لدرجه انه كان راكب على بغل او على حمار جت حته ضيقه قام نازل على رجليه وقعد يدرسها. ودي نقطه مهمه جدا، ان كون عمل ربنا معانا ونعمته معانا ده ما يلغيش فكره الايه التخطيط والتنظيم. أنا عايز أوصل لهدف معين لازم أخطط له واستخدم كل إمكانياتي وكل فكري في أن أنا أخطط. وعلشان كده تلاقوا أنه لازم في اجتماع والاجتماع ينبثق منه اجتماع والناس تحضر الاجتماع تسمع كلمة ربنا وتاخد سيستم تمشي عليه، وما ينفعش واحد طق في دماغه فكرة يوم ينفذها من غير ما يرجع للباقي. ليه ده كله؟ لأنه حتى العالم مفهمنا ده، العالم مفهمنا في حاجة اسمها التخطيط. يا جماعة بلدنا بتجيب ده كلام ده زمان يعني من 5 6 10 سنين بتجيب مكاتب خبره من بره يدفعوا لها مئات الالاف من الدولارات عشان تقول لهم المشروع ده ينفع ولا لا، فكره التخطيط دي. فده اللي عمله نحمية، انه قعد يخطط ايه اللي يبتدي بيه، ايه اللي يعمله، ايه الابواب المحروقه فلازم تتغير، ايه الابواب الكويسه فنصبر عليه. ولما حصل وبداوا الناس يحاربوه ويهاجموه قال لهم طب تعالوا نقسم نفسنا نبطشيات، مجموعة يدافعوا فيشيلوا السلاح ومجموعة يبنوا. ومن هنا جت الفكرة اللي اتقالت أيام جمال عبد الناصر، يد تبني ويد إيه تحمل السلاح. جت من نحمية، جت من نحمية، إنه كان بيخلي مجموعة تشيل السلاح تدافع ومجموعة تانية إيه تبني. والحقيقة والواقع الكتاب المقدس في سفر نحمية يقول لنا ان الموضوع مر بمشاكل كتير. يعني اوعى تكونوا فاكرين ان السور اتبنى في سنة، ده قعد سنين طويلة وكذا مرة توقف بناءه، لانه الممالك اللي حواليه والعرب ومجموعة من المعاندين كل شوية كانوا يعملوا مشكلة، وكل شوية يجيبوا جواب من اي والي انه يمنع ويوقف، وقعد فترة طويلة السور متوقف في البناء. لكن هنا بقى لشخص خادم زي نحمية ما كانش مركز في نفسه، اتأثر داخليا بطريقة جيدة ومناسبة، صلى وصام إلى إله السماء، عمل ما هو غير متوقع، شاف إيدين ربنا في أنه الملك ساعده رغم أنه مفروض ما يساعدوش، قرر أنه يخطط وينظم للشغل لما حصل كده، ورغم أنه في مشاكل قال لهم بصوا بقى ولا يهمكم ولا يهمكم، إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده، احنا نعمل علينا وهنوصل هنوصل. طب جبت منين الكلام ده يا نحمية؟ جابها من ست نقط قبل كده. احنا ساعات نسمع الآية ونقول يلا لا لا اعمل معروف، ده في واحد لازم يصلي، وفي واحد لازم يخطط، وفي واحد لازم يعمل امور غير متوقعة، وفي واحد لازم يشوف ايدين ربنا ويسمع صوت ربنا، لا تكون السكة اللي احنا عايزين نفتحها الله مش عايز يفتحها دلوقتي. وياما شفنا في الخدمة والكرازة حاجات كده، انه ياما بولس كان نفسه يروح حتت ويقول الروح منعني، وياما ما كانش نفسه يروح حتت ويظهر له واحد مجنون يقول له اعبر الينا وعنا. قصة عايزة نسمع ايه صوت ربنا، والحقيقة ربنا بيعرف يتكلم، بس هو يقول من له أذنان للسمع إيه فليسمع. وده شخص بيخطط. الحقيقة شخصية نحمية شخصية تدرس، وأعتقد الناس اللي بيدرسوا التخطيط وبيدرسوا الأمور دي مفيش شك إن اللي عمله نحمية بنعمة ربنا أمر يدرس. طبعا لما اتبنى السور أتاري القصة ما كانتش قصة سور، ده جمع الناس وجاب التوراة وقرى معاهم والناس تابوا وبدأوا يراجعوا نفسهم، وكأنه كان الهدف في الأساس إيه؟ بناء السور الروحي، بناء السور الروحي. لا كانت مملكة ولا كان ملك ولا حاجة، لكن هو كان في الأساس ناس ترجع لربنا والمكان ده يعبد فيه ربنا. ربنا يديني وديكم نعمة إن احنا نفكر في النقط دي ونهتم بيها، لإلهنا المجد دائما أبديا أمين.